ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي أمركم بالجهاد لما له في ذلك من الحكمة في كل تقديره. ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين، فقال ليقطع طرفا، أي ليهلك أمة، من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا، أي يرجعوا خائبين لم يحصلوا على ما أملوا. ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له، فقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، أي بل الأمر كله إلي، كما قال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال محمد بن إسحاق في قوله ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به في به فيهم، وقال محمد بن إسحاق في قوله ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. ثم ذكر بقية الأقسام فقال أو يتوب عليهم، أي مما هم فيه من الكفر فيهديهم بعد الضلالة، أو يعذبهم، أي في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم. ولهذا قال فإنهم ظالمون، أي يستحقون ذلك. وقال البخاري قال حدثنا حبان بن موسى قال أنبأنا عبد الله بن أنبأنا عن معمر عن الزهري حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر اللهم ألعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية. وهكذا رواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك. وقال الإمام أحمد قال حدثنا أبو النضري قال حدثنا أبو عقيل قال أحمد وهو عبد الله بن عقيل صالح الحديث ثقة، قال حدثنا عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ألعن فلانا وفلانا، اللهم ألعن الحارث بن هشام، اللهم ألعن سهيل بن عمرو، اللهم ألعن صفوان بن أمية، فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتوب عليهم كلهم. وقال أحمد قال حدثنا أبو معاوية علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة، قال فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى آخر الآية، قال وهداهم الله للإسلام. قال البخاري قال محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رجال من المشركين يسميهم بأسمائهم حتى أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية. وقال البخاري أيضا قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، وربما قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن الربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من أحياء العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وقال البخاري قال حميد وثابت عن مالك بن أنس شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوله شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء، وقد أسند هذا الحديث الذي علقه البخاري في صحيحه. فقال البخاري في غزوة أحد قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم ألعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وعن حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هكذا ذكر هذه الآية، ذكر هذه الزيادة البخاري معلقة مرسلة، وقد تقدمت في مسندة متصلة في مسند أحمد آنفا. وقال الإمام أحمد قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشق في وجهه حتى سال الدم على وجهه، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل؟ فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. انفرد به مسلم فرواه عن قعنبي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس فذكره. وقال ابن جرير قال حدثنا ابن حمين قال حدثنا يحيى ابن واضح قال حدثنا الحسين بن واقد عن مطر عن قتادة قال أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وفرق حاجبه فوقع وعليه درعان والدم يسيل فمر به سالم مولى أبي حذيفة فأجلسه ومسح عن وجهه فأفاق وهو يقول كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل؟ فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر قال عن قتادة بنحوه ولم يقل فأفاق. ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض الآية الجميع ملك له وأهلهما عبيد بين يديه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو المتصرف فلا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله غفور رحيم.
الحمد لله مولانا رب كل شيء وخالقه من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، الأول الآخر الظاهر الباطن العزيز الحكيم. أرسل إلينا عبده المجتبى المصطفى الكريم سيدنا محمد بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المختار نور الأنوار وسر الأسرار محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى من والاهم فيك وفي منهاجهم سار إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. تابع الشيخ المفسر عليه رحمة الله تعالى الآيات المتصلة بما يتعلق بأحد وبدر من خبر الحق تبارك وتعالى عن نزول الملائكة وأن الله جعله بشرى لتطمئن به القلوب وما النصر إلا من عند الله. ثم إنه اكتنف حال النبي صلى الله عليه وسلم واجبات ومهمات وشؤون قد رسخها الرحمن في قلبه من حرصه ورحمته ورافته بالأمة عليه الصلاة والسلام، فكان من واجب البراءة من المقاتلين المشركين الكافرين الصادين عن سبيل الله سبحانه وتعالى والمعاندين لأحكام الله والناشرين للكفر والفساد، أن يبغضوا في الله تبارك وتعالى وأن يدعى عليهم. فإذا قام بهذا الواجب عليه الصلاة والسلام بعثت من قلبه بواعث الرحمة والشفقة واهتم بحال القوم إلى ماذا يصير. ولذلك جاءتنا هذه الروايات مقترنة بروايات أخرى تبين من حال النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه بالأمرين والحالين وما جبله الله عليه من هم بالأمة وإرادة خير لها، وهو الذي كان يقول للبعث حين يبعثهم فادعوهم إلى الإسلام فوالله لأن تأتوني بإسلامهم أحب لي من أن تأتوني بأموالهم وسباياهم. فكان ذلك حاله وطبعه، وكان أيضا في امتثال أمر الله تبارك وتعالى يبعد عن أن يواد قلب من حاد الله ورسوله، ويدعو على المحارب المقاتل المعاند المؤلب على الحرب، وفي نفس الوقت يخاف عليهم أن تحل عليهم اللعنة ويموتوا على ذلك الكفر. فالحق تبارك وتعالى يقول لنبيه: ليس الأمر عائدا إلى تقصير منك في بلاغ الرسالة وفي أداء الأمانة وفي حسن بيانك لأمتك، وكما قال أشار إليه في آيات في قوله: لعلك باخع نفسك على آثارهم أن لا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بالحديث أسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إلى غير ذلك. ولقيامه بالأمر في أمر الدعاء على أفراد منهم فيما جاء مع خوفه عليهم، يقول الحق: ليس لك من الأمر شيء، إن أردنا أن نهلك أحدا أو نشقيه أو ندخله النار فذلك بحكمة ألوهية وربوبية، لا يعود الأمر إلى تقصيرك ولا إلى نقص في بلاغك ولا في رسالتك ولا في رحمتك وشفقتك عليهم، فقد قمت بذلك حتى أشفقنا عليك وقلنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فأمرهم إلي وبالألوهية والربوبية: أدخل من شئت منهم النار وأدخل من شئت منهم الجنة، وفي أفراد معينين حزين عليهم صلى الله عليه وسلم هداهم الله وردهم إلى الإسلام بعد ذلك بأسباب: أولها دعوته عليه الصلاة والسلام، ثم خلقه ومعاملته معهم إلى آخر الأيام كما كان من مثل صفوان والذي أخذ منه الدروع في يوم حنين وقال: غصبا يا محمد، قال: لا، بل عارية مضمونة، ثم أعطاه 100 من الإبل وأكرمه إكرامات يستقطبه ويستجلبه للإسلام، فهداهم الله بخلقه الكريم وبصبره العظيم عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. ومنهم سهيل بن عمرو المذكور، وقد جاء في سيرته أنه عند مصالحة المشركين من قريش في عام الحديبية رفض أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وقال: امحوها واكتبوا باسمك اللهم كعادتنا، ما نعرف ما هذا الذي جيتم بالرحمن الرحيم. النبي قال لسيدنا علي: امحوها واكتب باسمك اللهم. قال: هذا ما صار عليه محمد رسول الله. قال: لا لا، لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب محمد بن عبد الله ما تكتب رسول الله. قال النبي: سيدنا علي امحوها اكتب. قال: أنت رسول؟ قال: أنا رسول الله وإن كذبوني. قال: لا أمحوك أبدا. قال: أرني موضعها، فوضع إصبعه في الماء ومحاها بيده الشريفة. قال: اكتب محمد بن عبد الله، كتب محمد بن عبد الله. في نفس الموقف قال سيدنا عمر بن الخطاب للحبيب: إذن لي خرج ثنيته حتى لسانه يقصر عن الخطاب المبلغ كان، ولا يقوم عليك في موقف أبدا بعد اليوم. قال: دعه يا عمر لعله يقف موقفا تحمده عليه. ها، يقف موقف تحمده عليه، يقف موقف يتكلم بكلام زين بعد ذلك. فترك. فلما كان يوم وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم خطب في مكة خطبة تشبه خطبة أبي بكر في المدينة، وتثبت أهل مكة بها، وتذكر سيدنا عمر قول النبي له. وسيدنا أبو بكر من قبل في عام حجة الوداع رأى سهيل بن عمرو يدافع ويجتهد من شأن يحصل شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حلق في منى، فلما وقعت شعرة في كفه رآها أبو بكر، قبلها وضعها على عينيه، فدمعت عين أبي بكر. قال: هذا أبا أن نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أبا نكتب محمد رسول الله، قبل سنوات في الحديبية، وأردنا ذاك اليوم قتله لكن رسول الله أبى، ولو قتلناه لمات كافر ودخل النار، واليوم يدافع ويجهد من أجل يحصل الشعرة ويقبلها فصار معرض للجنة وصار من أهل المحبة بعد هذا الأمر. فكان علم هذا من السيرة، فعلم أن في مساق بعض الروايات الواردة في الصحيح وغيره يعطي جانبا من الجوانب ربما فهم على غير وجهه عند من يقرأ الحديث. فقد كان هذا حاله الغالب عليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وكان يؤدي ما أمر به من شأن البراءة من أظهر المعاداة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يهتم ويغتم لشانهم. فكان قوله ليس لك من الأمر شيء من نوع الآيات التي خرجت تسليه وتخفف عليه معاناته من القوم وشدة خشيته عليهم أن يهلكوا. فيقول لا أمر ليس لك، وليس عندك تقصير بسبب يهلكون ولا بسبب اسمه يدخلون النار، ولكن تقليبي للقلوب تسييري للشؤون بالألوهية التي لا يشاركني فيها أحد، وقلب شأن عبادي هكذا وقلب قلوبهم، ولا أمر لي، وأنت أديت الذي عليك وقمت بما أمرتك به، فلا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب، يمكن يتوب عليهم، يسر قلبك ويقر عينك بعد هذا كل الذي قابلوك به من الشدة والجهاد والقتال لك والمعاداة لك ولأصحابك، وعيدهم مؤمنين يؤمنون بك وتقر عينك بهم يدخلون الجنة بدل النار. فمنهم من تاب الله تعالى عليه وعاد بعد هذا الحرب وبعد هذا القتال مؤمنا مسلما، وأخذ يناصر الحق والناصر رسوله، وختم الله لهم بذلك، أو يعذبهم. ومنهم من مات على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، فعذبوا في الدنيا والآخرة. نعوذ بالله من غضب الله، ونسأله اتباع نبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإنهم ظالمون يستحقون العذاب، فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يعذبهم، ولكن سر الله تعالى نبيه، فكان أولئك الأفراد الذين سبقت عليهم الشقاوة، ثم جاء الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فآمن من آمن وفرح بذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتم أداؤه للرسالة على خير وجوهها، فأمر بالاستعداد للقاء، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان في سورة الفتح، سورة النصر التي نزلت عليه إذا جاء نصر الفتح، إعلان بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، قرب انتقاله، يقول أبلغت ما أمرناك به من الرسالة وأديت الأمانة، فتهيأ الآن للقائنا، فإنا كتشتاق لنا ونحن نشتاق إليك ونحبك، ولا أكرم عليك منا، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي ذلك جمع سيدنا عمر من رجمع من كبار الصحابة وسألهم عن سورة الفتح، عن سورة النصر هذه، فقال أمر الله نبيه إذا قد أكرمه الله بالنصر فتح أن يكثر من ذكره، فقال فهمتم شيء غير ذلك؟ فلا. فقال لابن عباس فهمت؟ قال إن الحق ينعي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه إليه، يعني يقول له أنه قرب الأجل وإن فيها الإذن بقرب وفاة رسوله. قال ما فهمت منها الذي فهمت، هذا الذي فهمت أنا منها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا لم يزل عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كله بقي محتاطا في أمر ما دعا به على المعاندين من الكفار إلى آخر عمره، يقول اللهم ما دعوت على حد أو لعنته فاجعلها له رحمة، يقول في آخر عمره، يقول صلى الله عليه وسلم. ف هكذا انتهى به حال الرحمة وما جذف الله تعالى في قلبه. ومن هنا قيل في أحاديث شق الصدر أن الذي نزيع من قلبه حظ الشيطان من الرحمة، فإنه جبل قلبه على رحمة جميع الكائنات، وقد سبق القضاء من الله على طرد إبليس وعدم رحمته أصلا، فنزع ما في قلب المصطفى من رحمته حتى لا تبقى له رحمة في هذا القلب. صلى الله على سيدنا محمد ورزقنا حسن متابعته. وبعد ذلك ذكر لنا في أول الآيات من جملة حكم الجهاد، وأن أصحاب الغيرة على الدين والتضحية والبذل بهم تحفظ حقائق الشريعة والدين والإسلام، ويقطع دابر القوم الكافرين ويردون. فإذا صار الناس لا مبالاة لهم بانتهاك حرمات الله ولا غضب عندهم من أجل الله تعالى، حل المقت بالجميع وتسلط الفجار والكفار. ولذا جاء أن الله أمر بعض الملائكة أن ينزل بعذاب على قرية في بني إسرائيل، فقل يا رب فيهم فلان عبد إنسان عبد عابد لك وما يعصيك. قال به فبدأ. قال كيف يا رب؟ قال إنه رآني يعصى فلم يتمعر وجهه في قط، ما تمعر وجهه من أجلي، ما غضب من أجلي أبدا، أول واحد وابدبوا اهلكوا معهم، قلوا لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا فلهذا قال من حكمة قيامهم بالأمر الجهاد وقتالهم للمقاتلين من المعاندين، قال ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي يمركم بالجهاد والجلاد لما فيه من حكم وتقرير، ومنها ليقطع طرفا يهلك أمة من الذين كفروا أو يكبتهم يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم ينالوا ما أرادوا منكم، أو يكبتهم في قلبه يرجعوا خائبين ما حصلوا على ما أملوا، فيكون هذا سببا لزعزعة شأن الكفر وما إلى ذلك، وسببا لانتشار النور والهدى بين الناس. فهذا من جملة الحكم، كما كانت جملة الحكم في تدويل الأيام بين الناس، وتلك الأيام ندولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالأمر له من قبل ومن بعد، وعلى كل عبد أن يعرف أنه عند إيمانه بالله يعرف عبوديته لهذا الإله، وأن الأمر لله جل جلاله، فعليه أن يقوم بما فرض عليه بما شرع له من واجبات نصح أو إرشاد أو تعليم أو جهاد على وجهه الذي شرعه له، من دون أن يتحول حاكما على الناس. وإذا خطب سيد الناس ليس لك من الأمر شيء فغيره من باب أولى، ودع ربك يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، وسأله يثبتك على الهداية حتى يتوفاك، فلو أزاغ قلبك في أي لحظة لزغت، ولو أوقعك في الكفر لكفرت، ولو أوقعك في النفاق نافقت، ولو أوقعك في الشر وقعت. فالأمر له جل جل، فسأله يثبتك ويهديك، ولا تجعل نفسك الوكيل على العباد ولا الحفيظ ولا المسيطر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وهو لو يفعل ما يشاء إلا من تولى وكفر فيعذبه من أنت ولا رب الله فيعذبه الله العذاب الأكبر، هو اللي يعذبه سبحانه وتعالى جل جلاله. فهكذا كان مفاد مجموع النصوص من الآيات والأحاديث، ومنها ما ينبي عن قوله عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم من خضبوا وجه نبيهم بالدم، وهو يدعوهم لله، يعني يعبر عن 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 حزنه وشفقته على القوم، وهل يرجعون إلى الإسلام وينقذوا من هذا ويحفظوا من النار أم لا، فزع. فقال له تعالى أو يتوب عليهم يعذبهم، ممكن يتوب عليهم ممكن يرجع، لأنه خاف عليهم. حتى جاء في السيرة أنه كان يستلم الدم الذي يخرج من وجهه بيديه ولا يمكنه من الوقوع في الأرض، ويقول أخشى إن وقعت منه قطرة أن يغضب الحق عليهم فيعمهم بعذاب إن وقعت قطرة على الأرض، فكان يمسكه بيده حتى لا يقع على الأرض إشفاقا عليهم. وقالوا كيف يفرق، يعني هل الآن أصل مرادي في هؤلاء ويدعوني إلى الله تبارك وتعالى بعد أفعالهم هذه؟ الحق يقول له ليس كملهم شيء، يمكن نتوب عليهم، يمكن نرجعهم، وهكذا. وسبحان الله قال هذا من مصدر إشفاقه وحزنه على الأمة. في نفس الوقت كان يعلم بعض أسرار الإرادة الإلهية، فلما جاء بعض الصحابة في نفس الغزوة جاء الأولون وقالوا ادعوا الله عليهم، فرفع يديه قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، في موقف أحد نفسه. جاء آخر ودعا على تكلم عليهم سبهم قال لا تسبهم فإن فيهم من سينصر الله ورسوله. قال رسول الله إنما أقول ذلك لما رأيت ما فعلوا بك وبقومك، قال فلا تفعل. فعنده أيضا إدراك وإحساس وشعور بأسرار مراد الله تعالى في خلقه، ودافع حزنه في وقت مقابلتهم دفعه إلى أن يقول كيف يفلح قوم، كيف أي متى يحصل ما تمنيت لهم من الهداية ومن الإرشاد ومن الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فالحق تعالى قال علينا أن نفعل كل ذلك بسر تقليبنا للقلوب ونهدي من شئنا منهم وإن فعلوا ما فعلوا. فكانت منهم الذي كان سبب من أسباب الهزيمة في أحد في عالم الحس والأسباب والضار، خالد بن الوليد هو اللي دار بالجيش من لما رأى جبل الرماة فظيم من الرماة ودخل على المسلمين من وراهم ووقعت الاختلاط من قفا ومن قدام الكفار صاروا منهم، وقعت الشدة. خالد بن الوليد بعد سنتين جاءت الهداية، بعد كم 5 سنوات اهتدى ورجع إلى النبي مؤمن ومسلم، بعد 7 سنوات 8 سنوات قال سيف الله المسلول سله على المشركين خالد بن الوليد. شوف تحول إلى هذه الصورة وإلى هذا الحال. لا إله إلا الله، ولله ما في السماوات وما في الأرض، الجميع ملكه وأهلها عبيد له، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هو المتصرف فلا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا يا غفور يا رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسنده إليكم إلى الإمام بخاري. باب صوم الدهر. قال أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله بن عمر قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي، قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصوم وأفطر وقم ونم وصوم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أتيك أفضل من ذلك، قال فصوم يوما وأفطر يومين. قلت إني أتيك أفضل من ذلك، فصوم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني أتيك أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. وبه إليكم. باب حق الأهل في الصوم.
لماذا أدخل باب صوم الدهر ما بين أبواب حق الضيف في الصوم، حق الجسم في الصوم، وبعدين حق الأهل في الصوم؟ فإيش دخل وسطهن؟ صوم الدهر. ليش دخل صوم الدهر وسط الحقوق؟ فقالوا أن الإمام البخاري أشار بهذا الحديث إلى أن ترك صوم الدهر من حق الجسد، كان حق الجسد من جملة الحقوق، فيكون أيضا ترك صوم الدهر من أجل حق الجسد. والناس يختلفون منه. أورد حديث عبد الله بن عمر لما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، قال قلت هذا؟ قال قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال فإنك لا تستطيع ذلك، صم وافطر ونم، صم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، كما قال النبي في سيدنا إبراهيم صام الدهر وأفطر الدهر، يصوم 3 أيام من كل شهر واليوم بعشر، صار صام الدهر كله وأفطر الدهر كله في الثواب الدهر كله. وأكثر أيام الشهر مفطر. يقول قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصوم يوم وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال صوم يوما وأفطر يوما، فذاك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال صوم لا أفضل من ذلك. بعدين لما كبر وتعب قال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يجزم البخاري بالحكم، قال باب صوم الدهر لوجود الاختلاف فيه، ولأنه يجزم هل هذا مخصوص بمن؟ عبد الله بن عمرو، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيصير حاله إلى الضعف وقالوا لا تستطيع، فيكون النهي عن صيام الدهر مخصوص لمن حاله مثل حال هذا ولمن يضعف ولا يستطيع، لأن غيره سردوا الصوم من الصحابة وما أنكر عليهم، وبعضهم بعد وفاته سردوا الصوم وما فهموا شيء من النهي عن ذلك، فهو جائز في حق القوي الذي يستطيع مواصلة الصوم وسرده من دون ما يتضرر. فلهذا قال باب صوم الدهري ولم يجزم بحكم البخاري، وأورد الحديث حديث عبد الله بن عمرو. فهل هذا مخصوصا بمثل عبد الله بن عمرو بن العاص ومن كان في حاله من الضعف في الجسد، وجائز لغيره من الأقوياء، أو النهي عام؟ ومع تعارض الأدلة واختلاف الأئمة كعادة البخاري عند قوة الخلاف لا يجزم بالحكم في العنوان، ويورد فقط على الحديث الذي عنده، قال باب صوم الدهر. نعم.
وبه باب حق أهل في الصوم، رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عمر بن علي أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريح سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي ولا تنام، فصوم وأفطر وكم ونام، فإن لعينك عليك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا، قال إني لأقوى لذلك، قال فصوم صيام داود عليه السلام، قال كيف وكيف؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لقى، قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين.
نعم. باب حق الأهل في الصوم، وأيضا أورد حديث ابن عمر نفسه، فكم استنبط منه البخاري من أحكام. قال فصم وأفطر وقم ونم، فإن العينك عليك حظا وإن نفسك وأهلك عليك حظا، قال إني لأقوى لذلك، قال فصم صيام داود عليه السلام، قال وكيف كان يصوم؟ قال يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد، فكان لا صام من صام الأبد مرتين. فمن هنا جاء الخلاف، فالجمهور قالوا أن من كان قويا على الصوم ولا يضعف عن القيام بحق وواجب ومهمة من المهمات تتعلق به، فهو مستحب في حق أن يصوم غير أيام العيدين وأيام التشريق، ولا يتحقق هذا النهي والوعيد إلا في من صام الأيام المنهي عنها، أو يكون صام الأبد فعلا حقيقة. أما مدام يفطر 5 أيام في السنة ما صام الأبد، يوم العيدين وأيام التشريق. في رواية عن أحمد ما لي كراهة صوم الأبد، كراهة سرد الصيام وإن كان من غير هذه الأيام. وعلى ذلك كان إسحاق بن العربي من المالكية وأهل الظاهر. والعجيب في ابن حزم شذ في المسألة وقال حرام، قال حرام، قال يحرم صوم الأبد. ولكن جاءت فيه روايات، ومنه حديث صلى الله عليه وسلم من صام الدهر ضيقت عليه جنة ما كذا وعقد بيده، يعني خلاص تصير النار عنده صغيرة كما هذا، ما يعني ما عدها شيء، ما له مكان فيها. ولكن هذا بعد ذلك إذا خاف ضرر أو فوت حق من الحقوق يقوم بها أو مهمة من مهماته في الدين في مجتمعه وأسرته يقصر فيها بسبب الصوم، يقول هذا لا يكون غير الصوم أفضل له، فاختلف الناس في الأفضلية وقالوا إذا أفطر يوم العيدين وأيام التشريق فلا يصح أن يكون صام الدهر، لم يصم الدهر، وإنما جاء هذا لا الخلاف هو لما جاء في الروايات، ومنها لا صام من صام الأبد مرتين، أما أن يذهب عنه أثر الصوم فيألفه ويعتاده مبنى العبادة على مخالفة العادة فيصير كأنه ما هو صائم، لأنه أمر إلف يصير مألوف عنده ومعتاد. لازم من صام الأبد.
باب صوم يوم وإفطار يوم. قال محمد بن بشار حدثنا أندر حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم من الشهر 3 أيام، قال أطيق أكثر من ذلك؟ فما زال حتى قال صوم يوما وأفطر يوما، فقال اقرأ القرآن في شهر، قال إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال في 3. باب صوم داود عليه السلام. قال آدم حدثنا شعبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه، قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، فقلت نعم، قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر صوم 3 أيام صوم الدهر كله، قلت فإني أتيك أكثر من ذلك، قال فصوم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وبه إليه حدث قال إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن خالد عن أبي جلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمر فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة من آدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال قلت يا رسول الله، قال 5. قلت يا رسول الله، قال 7. قلت يا رسول الله، قال 9. قلت يا رسول الله، قال 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صوم يوما وأفطر يوما.
فأشار أيضا في الحديث إلى أن الحكمة ما يصيب الإنسان إن فعلت ذلك هجمت له العين ونفعت له النفس، يعني استثار منه أثر الضعف والمرض والحمى ونهك بسبب ذلك. فهذا دليل على أنه يختلف باختلاف أحوال الناس وقدراتهم. وفي مجيء إلى بيته صلى الله عليه وسلم ليرشده، جاء إلى بيت عبد الله بن عامر ولما دخل عليه قال عنده وسادة، وسادة واحدة من أدم يعني من الجلد حشوها ليف مشان يجلسون عليها، فلما دخل النبي قدم له الوسادة قال جلس على الأرض وخلى الوسادة بينه وبينه وحطها على خلاها لا جلسوا ما جلسوا عليها ولا جلسوا. وهي يعني بيت عبد الله بن عمر فيه وحدة وسادة، والوسادة كما أوسدته صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف، ها والنبي ما رضي يجلس عليها لأن هي وحدها في البيت، وجلس على الأرض من تواضعه عليه الصلاة والسلام، خلى الوسادة بينه وبين عبد الله بن عمرو قاعد يكلمه ويرشده ويلمه، ورسول الله جالس على أرضية البيت وأرضية بيوتهم تراب، فكان جالس عليه على التراب صلى الله عليه وسلم ويتكلم معه حتى أكمل إرشاده وخرج عليه الصلاة والسلام. ولما جاء عنده عدي بن حاتم الطائي ودخل إلى بيته أول مرة وفي الحجرة حق النبي إذن وسادة واحد، فدفعها إليه فقلت أنت حق بها مني يا رسول الله جلس عليها، قال فردها إلي وقال لا يكرم المرء في بيته، أنت بيت جلس عليها. فجلس عدي بن حاتم على الوسادة ورسول الله على الأرض كان جالس على أرض الماء يكلمه في مدة مقابلته وذكر له عن أشياء ستكون قريب. قال يا طالبك عمر سترى الحال هذا كذا وهذا هنا وحولا يتحولون إلى كذا. فآمن ودخل في دين الله. وبسبب أخته العاقلة بنت عدي بن حاتم تعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في الأسرى وقالت إني كنت بنت حاتم الطائي طالب الكرام. فقال أكرمها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامها وقال إن أباها كان يكرم الناس لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. ثم كتبت إلى أخيها قال تعال إنك تجد أكرم الناس وإنه خير الناس. فأثرت عليه وقد كان فر إلى الشام فرجع وآمن ودخل في دين الله تبارك وتعالى. وجدوا صلى الله عليه وسلم في المسجد وسمعوا يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هو قد تنصر هذا قال لا يا محمد ما عبدوا الأحبار ورهبان. قال أليس أحلوا لهم ما حرم الله فتبعوهم وحرموا عليهم ما فتبعوا. قال فتلك عبادتهم إياهم. ثم خرجت معهم من المسجد أريد بيتا. قال وإذا بجارية من جوار المدينة استوقفته وقفت تكلمه فمشى معها حتى قضى لها ما أرادت. قال قلت والله ما هذا بملك ولا. وهكذا جاء الصبيان في الطريق سلم عليهم قال هذا ما هو حق ملك ولا حق دنيا هذا النبي. فبدأ الإيمان يدخل في قلبه ودخل معه البيت وعطاه سادته يجلس عليها وجلس عليها وكلمه فآمن فتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. وقال المؤلف نفعنا الله بعلومي وعلومكم وعلوم سائر الصالحين الإمام عبد الوهاب الشعراني في كتابه الميزان الكبرى إلى أن قال من ذلك قول الأئمة الثلاثة اللون واعت كاف يوم بعينه دون ليلته صح مع قول مالك أنه لا يصح إلا مع إضافة الليلة إلى اليوم وأنه لو نذر اعتكاف يومين متتابعين لم يلزمه اعتكاف الليلة التي بينهما معهما مع قول أبي حنيفة والشافعي في أصح القولين أنه يلزمه اعتكافها. فالأول من المسألة الأولى مخفف باعتكاف اليوم دون ليلته والثاني فيها مشدد وكذلك الحكم في المسألة الثانية. فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان فالتخفيف خاص بالأكابر والتشديد خاص بالأصاغر الذين قلوبهم مشتتة في أودية الدنيا. ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك أنه إذا اعتكف بغير الجامع وخرج للجمعة لا يبطل اعتكافه مع قول الشافعي في أصح القولين أنه يبطل إلا إن شرط الخروج. فالأول مخفف والثاني مشدد. وجه الأول ظن القائل به حصول شهود استحباب المعتكف أنه بين يدي الله عز وجل من حين خروج من معتكفه إلى أن دخل الجامع فهو خاص بالأكابر. ووجه الثاني الظن به أن هذا الشهود ينقطع بخروجه لا سيما أن أخبرنا المعتكف عن نفسه بذلك فافهم. ومن ذلك قول الشافعي وأحمد أن المعتكف إذا شرط خروجه لعارض في قربة كعيادة مريض وتشييع جنازة جاز له الخروج ولا يبطل اعتكافه مع قول أبي حنيفة ومالك أنه يبطل. فالأول مخفف وهو خاص بالأكابر والثاني مشدد وهو خاص بالأزاغر كما مر توجيهه في نظيره. ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي في أصح قوليه وأحمد أن المعتكف لو باشر فما دون الفرج بطل اعتكافه إن أنزل مع قول مالك والشافعي في القول الآخر أنه يبطل اعتكافه أنزل أم لا. فالأول مخفف والثاني مشدد. فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان والأول خاص بالأزاغر لمسامحتهم بالوطء بغير إنزال بخلاف الأكابر ويحتمل أن يكون الأمر بالعكس فيسامح الأكابر بالإنزال لكونهم يملكون إربهم بخلاف الأزاغر يجب يحجب أحدهم عن حضرة ربه بمجرد لذة الجماع وإن لم ينزل. ومع ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لا يكره للمعتكف الطيب ولا لبس رفيع الثياب، مع قول أحمد بكراهة ذلك، فالأول مخفف والثاني مشدد. وجه الأول أن المعتكف في حضرة الله تعالى كالصلاة، فلا يكره له التجمل بالطيب ولبس النفيس من الثياب. وجه الثاني أن المعتكف في حضرة الله كالمحرم، لا ينبغي له الترفه، ولكل من المرتبتين رجال، فقوم بين يديه أعزاء بعزة الطاعة كأمراء المجالس، وقوم بين يديه أذلاء، إما لتجلي الهيبة على قلوبهم، وإما لوقوعهم في سالف الزمان في مخالفة. ولكن جمهور الأنبياء والأولياء والعلماء على الذل بين يدي الله، كما حضروا في صلاة
كلما
حضروا في صلاة أو اعتكاف أو غيرهما ذاتا وصفة، أي في نفوسهم وثيابهم، فافهم.
نعم، هذه المسائل تتعلق أيضا بالاعتكاف، وقول الإمام أبي حنيفة ومالك إذا اعتكف بغير الجامع، بغير الذي المسجد كان في الجمعة، وخرج إلى الجمعة لا يبطل اعتكافه، مع قول الشافعي في أصح القولين يبطل إلا إن شرط الخروج للجمعة. فإذا نذر اعتكاف متتابع في أيام، إن كانت أسبوع فأكثر فلا بد أن تكون في جامع، وإن كانت أقل من أسبوع فيجعلها في غير يوم الجمعة إذا اعتكف في مسجد آخر. فإن اعتكف في مسجد آخر وهو نذر 4 أيام وقام يبدأ من الخميس من الأربعاء وجاءت الجمعة وهو وسط البلد واجب عليه يخرج الجمعة، قولوا خرجت رجع 4 أيام هات كامل، لأنك بطلت الاعتكاف، أنت نذرت تعتكف 4 أيام متتابعة، ها؟ مع ما قال أبو حنيفة ومالك الجمعة فرض عليه، وهذا خروج بعذر وما يبطل، يروح ويرجع ويخرج الجمعة، وإلا يواصل يكمل الباقي في مسجد له الجمعة. وتقدم ما تقدم من أن اسمه من أن الإمام أبي حنيفة يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه أن يكون تقام فيه الجماعة، والإمام أحمد يميل إلى أن تقام فيه الجمعة، وكذلك إذا اشترط خروجه من الاعتكاف المتتابع لعارض في قربة مثل عيادة مريض تشجع جنازة، قال إذا مات أحد من نعرفه ولا مرض أحد من أقاربنا بشرط أن أخرج في الأيام هذه اللي نذرت الاعتكاف فيها متتابع، يقول الإمام الشافعي إمام أحمد إذا شرط ذلك فله الخروج، يجوز له الخروج ولا يبطل الاعتكاف. قال الإمام مالك الإمام عبد مالك والإمام أبو حنيفة يا بطل، إذا خرج خلاص بطل الاعتكاف، يعيد المدة من أولها. وهكذا جاء نظرهم إلى مقاصد الاعتكاف ومراداته، وهو الذي يقصر عنه كثير من المعتكفين، اجتماع القلب على الله تبارك وتعالى، وقوة الشهود لإحاطته وكبريائه ولنظره وسمعه سبحانه وتعالى وجلاله وعلوه وكماله المطلق سبحانه وتعالى وشهود ذلك، هذا مراد الاعتكاف. وكذلك قالوا لا يكره للمعتكف الطيب ولا لبس رفيع الثياب، قال الإمام أحمد مكروه عليه التذلل، وهم قالوا مثل ما يدخل في الصلاة يستحب له التجمل والتطيب، خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن قال الإمام أحمد مراعاة المعتكف للتذلل أو لا، فلا يستعمل الطيب ولا حسن الثياب، والله أعلم.
ورضي الله عنكم إلى أن قال في كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل للإمام العلام المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري رضي الله عنا وعنكم إلى أن قال فصل في مكانة جبريل عليه السلام وصفة مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن جبريل عليه السلام ملك عظيم ورسول كريم مقرب عند الله، أمين على وحيه وهو سفيره إلى أنبيائه كلهم ورسوله بإهلاك من طغى من أممهم ووصفه الله تعالى في القرآن العظيم بالقوة والأمانة وقرب المنزلة عنده وعظم المكانة وأخبر بطاعة الملائكة له في السماء وأنه يؤيد به عباده الأنبياء عليهم السلام وسماه روح القدس والروح الأمين واختصه لوحيه من بين الملائكة المقربين.
فهذا أوصاف سيدنا جبريل في القرآن عليه السلام، وصفه الله تعالى في القرآن بأنه الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال من كان عدوا لجبريل فإنه نزله عليك بإذن الله مصدقا ما بين يديه وهدى المتقين، مصدقا فإنه نزل عليك مصدقا لما بين يديه في أول سورة البقرة. من كان عدوا، قل من كان عدوا لجبريل نزل عليك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فقال اليهود هذا جبريل عدونا، لو كان غيره يجيب الوحي عندك فإن تبعك، أما جبريل لا، هذا نزل العذاب على قومنا وجمعنا. فقال من قل من كان عدوا لجبريل بإذن الله مصدقا ما بين يديه وهدوا وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته، قال الذي عدى جبريل عدو لي أنا، يقول الحق تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسوله جبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فيه إشارة لأن من عاد واحد من ملائكة الله أو أنبياء الله أو أولياء الله فقد عاد الله والملائكة والأنبياء كلهم، هم لا قالوا جبريل بس، قال لهم قل لهم من كان عدوا لله وملائكته ورسوله جبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هم ميكائيل وقالوا لا صاحبنا نريد ميكائيل، لكنهم عدو جبريل، فقال هؤلاء وحدة ما تنفك، حبهم كلهم إلا لا. مثل الإيمان بالرسل واجب نؤمن بهم كلهم، ما نخرج واحد منهم إلا يصير إلى الكفر من خرج واحد من الأنبياء وكذب برسالته. صلوات الله وسلام على سيدنا محمد وآله.
وحكي في قوله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال نعم، كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله عز وجل علي بقوله من ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وصفه الله سبحانه وتعالى بالقدس لأنه لم يقترف ذنبا، وسماه روحا للطافته ولمكانه من الوحي الذي هو سبب حياة القلوب. أما عدد نزوله
هكذا وصفه في الآيات الكريمة، يقول سبحانه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فكانت أوصاف جبريل. وأشار إلى ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل أصابك من هذه الرحمة شيء ما أرسلناك إلى رحمة العالمين، قال نعم، أنت في خشية العاقبة والتحول المسير فأمنت إثناء الله علي بقوله دي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. فهذا من نصيبي من رحمة الله بك وإرسالك رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. نعم، ووصفه بالقدس وسماه روحا وجعله سبحانه أمينه في الوحي لجميع الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم، محمد وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزائيل ومنكر ونكير ورقيب وعتيد ومالك ورضوان وجميع الملائكة المقربين والعباد الصالحين. اقرأ.
أما عدد نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت في بعض التواريخ أنه نزل عليه 26,000 مرة، ولم يبلغ أحد من الأنبياء هذه العدد والله أعلم. وأما صفة مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا الذي ذكره الشيخ أنه في بعض التواريخ أن نزلات جبريل من حين نزوله في غار حراء إلى عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت 26,000 مرة، معناه في كل سنة أكثر من 1,000 مرة ينزعي، لأن مجموعة كلها 23 سنة من عند نزول الوحي إلى الوفاة، والعدد النزلات 26,000، وهي 23 سنة، ففي كل سنة أكثر من 1,000 مرة ينزل على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. قرأ.
وما صفة مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فثبت في صحيح البخاري عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس، وهو أشد علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم شديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه صلى الله عليه وسلم لا يتفسد عرقا أي يسيل. ورد في الصحيح أيضا أنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فيكلمه في سورة سائل مستفتي على سورة دحية بن خليفة الكلب أو غيره. وكان دحية رجلا جميلا.
كان يتصور كثيرا بصورته سيدنا جبريل دحية، في ظن أنه دحية بن خليفة الكلب، ولكن قد يتصور بصورة غيره، إنما تعدد وكثر تصور جبريل بصورة دحية الكلبي. وما يجي النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال، فقد يأتيه بملكيته ويصير إلقاء الوحي مثل صلصلة الجرس، فهو أشد علي يقول. وأحيانا يتمثل بصورة إنسان فيكلمه فيكون هذا أخف. وقالت من شدة الوحي أنه يكون في يوم شديد البرد، والمدينة بردها كان شديد، فإذا جاءه الوحي عرق من شدة الوحي، يتفصد عرقا في شدة البرد من ثقل الوحي صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت عليه آية اليوم أكملت لكم دينكم، وهو على ناقته القصوى، ثقل على الناقة فبركت ما قدرت حتى فتر الوحي ورفع جبريل، ثم قامت وتلا عليهم الآية طرية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. الحمد لله ذكرنا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أين عوائد مذاقات الأكرمين فيما واصلهم به رب العالمين في تلك المواسم المباركة من العطاء الثمين والجود الواسع والغيث الهام عن الله، يعيد عين عائد كل ذلك ويجبر مصابنا بفراق الشهر ولا يجعل آخر العهد منه، يعيدنا إلى أمثال في صلاح أحوالنا وأحوال المسلمين وصلاح قلوبنا وقلوب المسلمين وصلاح شؤوننا وشؤون المسلمين، دفع البلاء عنا وعن جميع المؤمنين، وتحويل الأحوال إلى أحسنها، وحسن الاستثمار لما كان من العطايا الكبار ولما كان من الفضل والغيث المدرار من حضرة الحليم الكريم الغفار وجهة المختار وأهل المراتب العليا من خيار البرية. الله يصلح لنا كل شان ظاهر وخفي، من ضمن في سلك أهل الاستقامة على منهاج سيدنا النبي، وبلغنا به سبحانه وتعالى ما أملنا وفوق ما أملنا مما أمل الله أهله، ويصلح جميع أعمالنا ويسدد جميع أقوالنا ويتولانا في جميع أحوالنا، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين، وشؤون المصر بشؤون الصالحين، وقينا على مراتب علم لقين وعين لقين وحق اليقين، وإلى حضرة النبي محمد.